Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من برنامج مغرب التنمية. نناقش اليوم مستمعين أهمية ريادة المغرب العالمية في مؤشر الأداء المناخي وانعكاسات ذلك التنموية والاقتصادية.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
اعتراف عالمي بالمغرب باعتباره رائدا طموحا في المفاوضات الدولية الخاصة بالمناخ، ذلك ما عكسه التصنيف الجديد للمملكة في المركز الخامس عالميا في المؤشر المرموق للأداء المناخي لعام 2022. بعد الدنمارك والسويد والنرويج والمملكة المتحدة، يأتي المغرب إذن في صدارة دول العالم التي تبذل جهودا مقدرة للتخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري. وفي حلقة اليوم من برنامج مغرب التنمية نناقش أهمية ريادة المغرب العالمية في مؤشر الأداء المناخي، كما نناقش انعكاسات ذلك التنموية والاقتصادية. سيكون معنا بعد قليل أو ستكون معنا بعد قليل الأستاذة أميمة خليل الفن، وهي باحثة في مجال الهندسة البيئية والتغيرات المناخية. قبل ذلك نتابع هذا التقرير لفرحان عياش.
في تقريره لعام 2022، وضع تقرير مؤشر الأداء المناخي المغرب ضمن الدول العشر الأوائل عالميا. المملكة احتلت المرتبة الثامنة عالميا وراء أربع دول فقط، هي الدنمارك، السويد، النرويج، ثم المملكة المتحدة. التصنيف الدولي وضع المغرب في الخانة ذات اللون الأخضر الفاتح، التي تعني درجة عالية من الرغبة السياسية والمجتمعية في حماية المناخ، وذلك بعد حصوله على رصيد نقاط إجمالي قدره 71.64. ويستند المؤشر الدولي إلى 14 مؤشرا فرعيا ضمن أربع فئات، هي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي حقق فيها المغرب معدلا عاليا، حيث جاء في المرتبة الثانية عشر عالميا، والطاقة المتجددة التي نال فيها معدل أداء متوسطا المرتبة 29، ثم استخدام الطاقة التي حقق فيها معدل أداء عاليا المرتبة 7، إضافة إلى سياسة المناخ التي حصد فيها تقييما عاليا كذلك المرتبة 6. في ذات السياق، أشاد التقرير بالأداء العالي للمملكة المغربية في حماية البيئة بالنظر إلى استمرارها في احتلال أحد المراكز العشرة الأولى، لافتا إلى توفر إمكانات إنتاج الطاقة المتجددة بشكل أكبر في البلد، وهو ما يرمي إليه المخطط المغربي للطاقة الشمسية. يذكر أن المغرب أعلن مؤخرا تخصيص 14.5 مليار درهم في برنامج لتوليد الطاقة من الرياح، مؤكدا أن هدف سياسته الطاقية هو الرفع من مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي إلى 52% بحلول سنة 2030.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
في مغرب التنمية نناقش اليوم أهمية ريادة المغرب العالمية في مؤشر الأداء المناخي، كما نناقش انعكاسات ذلك التنموية والاقتصادية. ومعنا للنقاش الأستاذة أميمة خليل الفن، باحثة في مجال الهندسة البيئية والتغيرات المناخية. أستاذة أميمة خليل الفن، أهلا وسهلا بك.
شكرا أستاذة أسماء، شكرا للاستضافة وتحية للمستمعين الكرام.
أهلا بك أميمة. إذن المغرب لا يزال يحتفظ بتصنيفه كخامس دولة في العالم في مجال التخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري، ما أهمية ودلالة هذا الاعتراف العالمي بجهود المملكة في مجال المناخ؟
كيف كان عرفوا أن مؤشر أداء المناخ هو أداة مراقبة مستقلة تتيح للدول تتبع في مجال أداء المناخ، هذا الشيء اللي كيعطينا انه يعزز شفافيه ديال سياسه الدوله. هذا يعني الدرجه اللي تصدرها المغرب ماشي وليده صدفه، بل هي وليده جهود ابتدات سنه 2009 يعني باطلاق البرنامج الوطني للطاقات المتجدده من طرف صاحب الجلاله الملك محمد السادس، اللي خلى المغرب يعني عنده واحد الامكانيات لطورها في مجال الطاقه النظيفه، وايضا التزامه في يعني في الاتفاقيات الدوليه، حيث انه المغرب كيف كنعرفوا انه من بين اول الدول اللي كتصادق على الاتفاقيات الدوليه ابتداء من بروتوكول كيوتو اتفاق باريس حتى اليوم، وايضا انه التزامه القوي في مجال مكافحة تغير المناخ، حيث التزم في اتفاقية باريس أنه يخفض نسبة انبعاثات الغازية المسببة لاحتباس الحراري بنسبة 13% نقص 13% في أفق 2030، وأنه أيضا إنتاج طاقة كهربائية من عن طريق طاقات متجددة بنسبة 52% من القدرة المنشأة في أفق 2030. يعني كل هذه الجهود هي اللي خلات أن المغرب يتصدر هذه المراتب جد متقدمة، وأيضا أن هناك عدة استراتيجيات والسياسات عمومية اللي تبنها المغرب. غنذكروا على سبيل المثال الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة اللي كانت البعد الطاقي والنجاعة الطاقية من بين أهم المحاور اللي طرقت لها، تبعوا من بعد أنه تم إنشاء بداية إعداد تقريبا ما يقارب 21 مخطط عمل قطاعي أفقي خاص بالأداء المثالي للدولة. يعني كل هذه الجهود جعلت من المغرب من بين الدول المصنفة عالميا في مجال الأداء المناخي.
نعم. طيب أميمة خليل، هذا التصنيف يعكس دائما في جانب منه نجاعة توجهات المملكة نحو الاعتماد على إنتاج الطاقة المتجددة كما ذكرتي، فضلا عن العديد من المشاريع الكبرى الجارية في إطار خطة الطاقة الشمسية المغربية. برأيك أي أفق لهذه المشاريع الطاقية في المملكة؟
كيف قلنا أن المغرب تبنى هذه السياسات بداية في سنة 2009، هذا التبني ما جاءش يعني عبثا، بل لأن المغرب كيتوفر على موارد استثنائية في الطاقة الريحية والطاقة الشمسية الهائلة اللي كتقدر يعني بقيمة الكبارين. طبيعة راجع هذا الشيء للموقع الجغرافي اللي كيخليه أنه كيتوفر على موارد طاقية في مجال الريح والشمس. يعني أفق تبني هذه الاستراتيجية، كيف كان عارفوا أن اليوم العالم كيعيش واحد الهشاجة مناخية جد كبيرة، والدليل هو ما تم يعني الإعلان عليه في آخر كوب المنظمة في الأمم المتحدة. هذا التغير المناخي اللي كيعيش العالم تحت الوطأة دياله، فالمغرب كيف نقوله ما خارج من هاد الحلقة، يعني هاد المجهودات دياله كتخليه سائر في هاد التوجه العالمي. رغم أن للذكر أن المغرب ما كيتعتبرش من الدول جد ملوثة أو جد المنتجة للغازات الدافئة، وعلى الرغم من ذلك فإنه يعني ملتزم بهذه الاستراتيجيات اللي غيخلي البلاد ديالنا مصاف يعني كبريات الدول المنتجة للطاقة أمام فنزويلا ونيجيريا، بفضل أنه الطاقة الإنتاجية دياله كتراوح ما يعادل 1.65 مليون برميل تقريبا في اليوم، لأن مشاريع مشروع نور ومشروع الطاقة الريحية اللي ديجا نشأها المغرب غتخلي المغرب أنه غيخوض حتى تنافسية طاقية مستقبليا كبيرة جدا.
نعم. طيب أميمة الخليل، الفن دائما بشأن هذا التصنيف المغرب يتجاوز به الكثير من دول الاتحاد الأوروبي، يعتبر أيضا رائدا في إفريقيا وعربيا في مجال المناخ. ما الذي يمكن أن يقدم المغرب لعمقيه العربي والإفريقي في هذا المجال؟
كيف كان عارفوا أن المغرب سواء في استراتيجياته الوطنية أو سياساته العمومية ما كينعزلش على البعد الإفريقي والبعد العربي. كيف كان نشوفوا يعني غير في الخطابات الثانية صاحب الجلالة أنه دائما البعد الإفريقي والبعد العربي حاضر. كيف كان عارفوا أن القارة الإفريقية بين القارات الأكثر تعرضا للمشاكل أو تبعات تغير المناخي، فبهذا يعني الجهود الطاقية اللي كيبذلها المغرب طبعا في إطار يعني ضريبة الكربون اللي اليوم دول العالم ما قدروش أنهم توصلوا الاتفاق اللي كيلزمهم على انهم يخفضوا من انبعاثات الغازيه. فالمغرب يعني كيف كنقولوا انه قام بجهود كبيره اللي كتعوض القاره الافريقيه على هذه الانبعاثات الغازيه اللي كتؤدي لنا الاحتباس الحراري ومن بعد التغير المناخي. الجهود ايضا الاستثمارات المغربيه في القاره الافريقيه فهي كبيره في هذا المجال، سواء في مجال يعني الطاقات الريحيه او الطاقات الشمسيه. فالمغرب قام بمشاريع كبرى بعض الدول الافريقيه اللي كتعزز ايضا هذا البعد التنافسي الطاقي المستقبلي.
نعم، طيب اي دور للاعتراف بجهود المغرب المناخيه في مجال جلب الاستثمارات الاجنبيه التي تحدثت عنها، خصوصا في مجالات الطاقه التي تعد واعده في المملكه؟
كيف كنعرفوا ان العالم اليوم، التوجه العالمي اليوم فهو نحو الطاقات المتجدده والاقتصاد الاخضر، لان ما بقاش عندنا بديل، لان وصلنا كيف كنقولوا الافق المشاكل المناخيه اليوم. فالتوجه العالمي ليس فقط الوطني متوجه نحو الاقتصاد الاخضر ما يعرف بالهيدروجين الاخضر، وايضا الاستثمار في الطاقات المتجدده. والدليل على ان ذلك ان العديد من الدول رفعت الدعم عن الطاقات الاحفوريه، بينهم المغرب اللي بدات تدريجيا سنه 2015. هذا يعني هذا الاستثمارات الطاقيه في المغرب طبيعه الحال انها ستجلب الاستثمارات الاجنبيه، لان كيف قلت ان المغرب كيتوفر على واحد الطاقات، على واحد القدرات الطاقية كبيرة، سواء على مستوى الطاقة الشمسية أو الطاقة الريحية. الطاقة المائية نوعا ما، لأن كيف كنعرفوا أن المغرب كيعيش نوعا ما الإجهاد المائي، لكن التوجه المغربي أيضا في استغلال الطاقة الريحية والطاقة الشمسية في مجال الماء، أنها تعمل في مجال تحلية إعادة تحلية مياه البحر. طبيعة الحال هاد الموارد الطاقية الكبيرة ديال بلادنا ما غادي تكون إلا سببا في أنها تجلب استثمارات طاقية كبيرة. والدليل على أن التوجه يعني العالمي اليوم منصب في المغرب، أن الاستثمارات سواء الدول الكبرى توجه الآن في المغرب، سبب كيف قلت على أن المغرب عنده إمكانات طاقية سواء في الطاقة الخضراء أو عبر الكهرباء أو الهيدروجين الكبيرة جدا.
طيب سؤال أخير سيدة أميمة خليل، الفن في أفق 2050، المغرب يهدف دائما ضمن استراتيجية متكاملة يهدف إلى الانتقال إلى اقتصاد أخضر ينسجم مع أهداف الاستدامة، برأيك كمختصة في هذا المجال كيف يمكن تحقيق ذلك؟ وأيضا ما الفرص الاقتصادية والتنموية خاصة التي سيحققها المغرب من خلال هذا الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر؟
نعم أستاذ أسماء، من أجل يعني البلوغ هذه الأهداف، المغرب دائما كان عنده واحد بعد استشرافي، لكن اليوم يجب تعزيزه أول شيء يعني بإعادة النظر في الترصنة القانونية، تعزيز الترصنة القانونية في مجال إنتاج طاقي للطاقة النظيفة، وأيضا تكميل إنتاج الكهرباء لا مركزي يعني على مستوى المنازل والصناعات والجماعات والمشاريع الفلاحية وغيرها. أيضا أن يجب تخصيص القدرات الكهربائية بشكل شبه خطري مستقبلا، الموارد المتجددة يعني خصنا ننطلقوا من تحولوا من فقط الإنتاج إلى التخزين عبر محطات نقل الطاقة عبر الضخ والبطاريات وغيرها. أيضا يعني التحول تدريجي للتنقل، خصو يحول النقل المشترك المستدام والسيارات الكهربائية، لأن كل هذه الحاجات اللي غادي يلتزم بهم المغرب طبيعة الحال ما غيكون عندها غير نتائج إيجابية في هذا البعد الاستشرافي الطاقي. أيضا الاستثمار كيف ديجا ذكرت أن الاستثمار في تحلية المياه بواسطة الطاقات المتجددة باش أننا نواجه مشكل الإجهاد المائي اللي يعيشه المغرب اليوم. أيضا أننا مجال السياسات العمومية يجب تنزيل سياسات متناسقة للنجاعة الطاقية، لأن اليوم المغرب نعم تم دمج أو إدماج البعد التغير المناخي في مجمل السياسات ومجمل الاستراتيجيات الوطنية، لكن يجب أن يكون أكثر وضوح وأن يعني أن يفعل بواحد الطريقة اللي هي آنية ومواكبة. طبيعة الحال اليوم العالم كيعيش تحت واحد الثورة ديال الهيدروجين الأخضر، يعني كيخص المغرب يواكب هذه الثورة باش يعني نحافظوا على الإنتاجية الطاقية ديالنا. طبيعة الحال كل هذه الآليات ستمكن من المغرب أنه يكون من مصاف الدول العالمية اللي كتهتم بهذا الجانب، وأيضا سيكون يعني واحد الباب ديال استثمارات كبيرة، لأن اليوم ما كنعيشوش فقط تحت وطأة التغيرات المناخية وأيضا تحت وطأة الندرات الموارد الطبيعية، من بينهم الوقود الأحفوري. يعني العالم اليوم ما عندوش توجه آخر من غير أنه يتوجه الطاقات يعني نحو الطاقات المتجددة والطاقات الخضراء اليوم.
طبعا سيدة أميمة خليل الفن، باحثة في مجال الهندسة البيئية والتغيرات المناخية، أشكرك جزيلا على كل هذه التوضيحات والمعطيات. طبعا
شكرا أسماء، تحياتي.
وإلى عدد جديد من برنامج مغرب التنمية، دائما على منصتكم ميديا بودكاست.